الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع أمنيات الخير والسعادة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت وزارة النفط اليوم الثلاثاء أن صادرات العراق النفطية ارتفعت في شباط الماضي بنسبة 7.4% مقارنة مع كانون الثاني، وبلغت أكثر من 2 مليون برميل يوميا. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن عائدات العراق انخفضت في شباط رغم زيادة الصادرات نظرا لهبوط سعر النفط في السوق العالمية، وبلغت هذه العائدات في شباط 4 مليارات و229 مليون دولار على أساس متوسط سعر البرميل 73 دولارا و4 سنتات. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات تقدم التحالف الكردستاني في كركوك، تليه قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، على ما أفاد اليوم الثلاثاء مسؤولون في المفوضية المستقلة للانتخابات. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المسؤولين أن النتائج تشير إلى تقدم التحالف الكردستاني بعد فرز وعد 91% من الأصوات. وأضاف المسؤولون أن البطاقات الانتخابية المتبقية هي من محطات اقتراع في مناطق غالبية سكانها من الكرد. بحث مسؤولون من الجمارك العراقية والأردنية سبل تيسير حركة البضائع على المعابر الحدودية بين العراق والأردن في إطار الحرص على تطوير التبادل التجاري بين البلدين. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر من عمان.
بحث مسؤولون من الجمارك الأردنية والعراقية إزالة العوائق لتدفق البضائع والتبادل التجاري ودراسة مسميات الرسوم والضرائب على البضائع المتبادلة بين البلدين. وأكد مدير الجمارك الأردنية أهمية التعاون الجمركي، وأوضح أن اللقاء ركز على ضرورة التعاون في مجال الاستشارات والتدريب وبحث تقديم الخبرة والتجربة الأردنية في مجال القيمة للأغراض الجمركية وإدارة المخاطر وإعداد المدربين، فيما ثمن المسؤول العراقي الإجراءات المتخذة من الجانب الأردني بشأن دخول السلع والواردات الأردنية عبر مركز الكرامة، وأكد أن هذا المنفذ هو الوحيد الآمن، ما دفع الحكومة العراقية إلى تثبيت الرسوم والضرائب على البضائع المارة منه والمعمول بها في العراق. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قررت بريطانيا اليوم الثلاثاء طرد دبلوماسي إسرائيلي على خلفية استخدام جوازات سفر بريطانية في اغتيال المسؤول القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي. وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في مجلس العموم أنه طلب رحيل موظف في السفارة الإسرائيلية بسبب القضية. وأشار ميليباند إلى وجود أدلة دامغة على مسؤولية إسرائيل في تزوير الجوازات.
توصلنا إلى أن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن إسرائيل كانت مسؤولة عن إساءة استخدام جوازات السفر البريطانية. الحكومة تنظر إلى هذه القضية بجدية بالغة، فإن إساءة استخدام الجوازات البريطانية أمر لا يمكن السكوت عنه.
إسرائيل أبدت خيبة أملها بطرد أحد دبلوماسيها. تظاهرت مئات النساء اليوم الثلاثاء أمام مبنى البرلمان اليمني في صنعاء تأييدا لمشروع قانون يحدد سن الزواج. وشارك في تنظيم التظاهرة الاتحاد العام لنساء اليمن ومنظمات نسائية أخرى ردا على تظاهرة أكبر خرجت يوم أمس الاثنين تأييدا للقانون ضد القانون ويمنع مشروع القانون زواج الأناث دون سن 17 والذكور دون سن 18. حذر مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير إيران بأن العالم سيفعل كل ما يلزم لمنعها من امتلاك أسلحة نووية. وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك إن المسألة لا تتعلق بأمن إسرائيل بل تتعلق بالأمن الدولي أيضا. بلير وصف إيران بأنها أكبر عامل لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. أعلن المبعوث الجديد للأمم المتحدة في أفغانستان ستيفان دي مستورة اليوم الثلاثاء تأييد المحادثات بين حكومة كابول وجماعة متشددة ترتبط بحركة طالبان. وكانت حكومة الرئيس حامد كرزاي اجتمعت في كابول يوم أمس الاثنين مع ممثلين عن الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيار. وقال ديمستورا أن المحادثات خطوة في الاتجاه الصحيح. أعلنت القوة البحرية الأوروبية لمكافحة أعمال القرصنة في بيان أن قراصنة صوماليين خطفوا اليوم الثلاثاء سفينة شحن تركية في المحيط الهندي. وقال البيان أن السفينة التي تحمل علم مالطا والمؤلف طاقمها من 21 بحارا غالبيتهم أتراك كانت متجهة من ميناء بورسعيد في مصر إلى تايلاند عندما خطفت. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم نقدم فيها تقريرا بعنوان ثقافة الناخب العراقي ما زالت تتجه نحو رؤساء القوائم. كما نزور ميسان لنتعرف على المراحل النهائية لافتتاح منفذ الشيب ونلتقي سوية قبل ختام الساعة عبر الوقت المخصص للنوافذ المفتوحة. أما الآن فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. أضواء جديدة على قضية المياه المشتركة بين العراق وسوريا وتركيا. سلطت مجلة متخصصة في الشؤون الدفاعية الثلاثاء الأضواء على قضية المياه المشتركة بين العراق وسوريا وتركيا باعتبارها من الأسباب المحتملة لصراعات إقليمية في حال عدم إيجاد حلول بعيدة المدى لها. المقال الذي نشرته مجلة جينز البريطانية المتخصصة بالشؤون الدفاعية الثلاثاء أي بعد يوم واحد من يوم المياه العالمي ذكر أن قضية تقاسم المياه بين الدول الثلاث يمكن أن تؤدي إما إلى المزيد من التعاون أو استمرار الخلافات بينها باعتبار أنها جميعا تحتاج المياه المتوفرة المشتركة لتنفيذ سياسات اقتصادية حيوية أو حتى مشاريع استراتيجية كما هو الحال مع تركيا. ويشير محلل الشؤون الإسلامية في مجلة جينز تونجاي بابالي إلى عدم وجود مؤشرات على حل وشيك بعيد المدى لمسألة تقاسم المياه على الرغم من أن الظروف السياسية الراهنة تدلل على رغبة مشتركة في معالجة القضية. وكان وزراء من هذه الدول الثلاث وقعوا في العاصمة التركية أنقرة على مذكرة تفاهم في 3 أيلول 2009 من أجل تعزيز التعاون في قضية المياه المشتركة، علما بأن هذه القضية كانت محور محادثات ثلاثية الأطراف منذ ثمانينات القرن الماضي. وفي العام الماضي أبدى العراق اعتراضات رسمية على مشروع تركي لبناء سد على نهر دجلة بتمويل أوروبي، قائلا إن إقامة سد أليسو على دجلة سيؤثر في مياه النهر والمزارعين المحليين، فيما ذكر خبراء في شؤون المياه أن إنجاز مشروع هذا السد سيؤدي إلى تراجع كبير في حصة العراق وسوريا من مياه دجلة على نحو يزيد من الآثار السلبية لسنوات الجفاف الأخيرة. محلل الشؤون الدولية والخبير في قضية المياه عادل درويش، الذي شارك في تأليف الكتاب الموسوم حروب المياه الصراعات القادمة في الشرق الأوسط، قال لإذاعة العراق الحر ردا على سؤال في شأن ما أثاره التحليل المنشور في مجلة جينز الثلاثاء:
هو شوف، تركيا في هذا الملف بالذات، تركيا من البلدان التي لم تبدي مرونة في التعاون، بمعنى أن الأنهار العابرة للحدود لا تستطيع دولة المنبع بسبب السبقية الجغرافية أن المنبع عندها أن تفرض شرودها على دول المصب أو دول أسفل النهر، لأن كما ذكرنا من قبل كما نذكر في كل مقابلة أن القانون الدولي غير واضح، والقانون الدولي المستخدم الآن هو قانون الأنهار والملاحة، لكن هناك ما اعترف به القانون الدولي منذ أكثر من 150 عام الآن، وهو ما يسمى بالcustomary use أو حق الاستعمال المعتاد التاريخي.
وفي توضيحه لحق دولة المصب في الاستخدام التاريخي للمياه على أراضيها، قال درويش:
منذ أن قرأنا في التاريخ قديما عن الحضارة البابلية والآشورية وبلاد ما بين النهرين وأرض بابل وحدائق بابل، وفي التوراة عن خروج اليهود من أو استعباد نبوخذنصر اليهود، كل هذه سواء أساطير من الكتب السماوية أو أنها حقائق تاريخية تشير إلى أن هناك حق استعمال لدولة المصب وهي الآن العراق، وحق استعمال للتجمعات البشرية السكانية التي كان تعيش على المصب، وهو حق تاريخي أسبق من حق دولة المنبع، لأن دولة المنبع لم تكن فيها قد تشكلت فيها الدولة بشكلها الحديث مثل ما كان الوضع عليه في العراق قبل آلاف السنين، فالقضية محسومة من ناحية القانون الدولي. وطبعا تركيا لديها العضلات القوية لأنها بنت سد أتاتورك رغم أن في سوريا والعراق وعدم التعاون مع سوريا والعراق في هذا الشأن، ربما هي أقوى عسكريا، لكن على الأقل هناك أوراق تستطيع دول المصب لعدها، وهي أن رغبة تركيا في الحق بالعالم المتحضر، رغبة تركيا في دخول الاتحاد الأوروبي، هي لا تستطيع أن تأخذ مكانها في المجتمع الدولي إذا لم تلتزم بالاتفاقات الدولية والقانون الدولي.
محلل الشؤون الدولية عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. من جهته قال الكاتب والصحفي السوري راضي محسن لإذاعة العراق الحر:
أنا لا أعتقد بأن الخلاف المائي في حال حصل بين هذه الدول هو ينشأ على خلفية سياسية، فالعلاقات السورية التركية وصلت إلى ذروة التوتر في عام 98 على خلفية قضية حزب العمال الكردستاني، ولم تهدد تركيا بقطع مياه نهر الفرات. أيضا العلاقات كانت على مدى عقود طويلة في ذروة التوتر بين سوريا والعراق، ولم تسعى سوريا إلى قطع مياه نهر الفرات عن العراق. أعتقد أن العامل الاقتصادي، شح المياه، مواسم الجفاف هي التي تتحكم بهذا الأمر. الحل يكون بأن يكون هناك حوار مستمر ودائم بين الدول الثلاث، بين تركيا من جهة وسوريا والعراق من جهة أخرى. هذا الحوار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مواسم الجفاف، مواسم الخير، الأمطار التي تهطل في المنطقة، ومن خلال هذا الأمر ممكن لتركيا أن تزيد من تدفق مياه النهر لتغطي حاجة الدول التي تستفيد من هذا الأمر.
وأضاف الكاتب السوري قائلا:
تركيا كانت تقول دائما بأنها تقلل من تدفق المياه مياه نهر الفرات الواردة إلى سوريا والعراق من أجل ملء هذا السد. حقيقة يعني يجب أن يكون هناك توازن بين مطالب تركيا في تحسين مناطقها وتنميتها زراعيا واجتماعيا وبين حاجات سوريا والعراق من نهر الفرات. وأعتقد بأن القانون الدولي يجب أن يكون هو الحكم في هذا الأمر بحيث أن لا يتم هدر حقوق سوريا والعراق من نهر الفرات، وفي الوقت نفسه يتم حفظ حقوق تركيا في تنمية مناطقها وخاصة المناطق الفقيرة التي تحتاج إلى الزراعة والاستفادة من مياه هذا النهر.
محسن أشار إلى وسائل الري الحديث باعتبارها من السبل الممكنة لحل مشاكل تقاسم المياه.
يعني أنا أعتقد أن استخدام وسائل الري الحديثة مثل الري بالرش والري بالتنقيط هي تساعد على تقليل هدر المياه وتساعد على إيجاد فائض من المياه يصب في يعني يسد حاجة البلدان الثلاث التي تستفيد من مياه نهري الفرات ودجلة. الري الحديث هو أحد أوجه حل المشاكل التي أحد أوجه حل مشاكل تقاسم المياه بين هذه الدول.
وفي رده على سؤال بشأن مذكرة التفاهم الموقعة في أيلول العام الماضي بين الدول الثلاث وما إذا ستؤدي بالفعل إلى تعزيز التعاون التركي العراقي السوري في قضية المياه، قال محسن:
هذه المذكرة فعلا قد تكون ليست كافية ولكنها مهمة جدا وخطوة في الاتجاه الصحيح، وخاصة إذا علمنا أن اجتماعات اللجنة المائية المشتركة بين الدول الثلاث توقفت لسنوات طويلة. فمجرد أن تعود هذه اللجنة للاجتماع ومجرد أن توقع مثل هذه المذكرة فهذا أمر هام جدا وخطوة على الطريق لحل لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة. أنا أعتقد طالما أن مواسم الجفاف تأتي في وقت لا نستطيع أن نحدده وطالما أن الأمطار قد تقل في عام وتزداد في عام آخر فإن الحل الجذري يبدو يعني نوعا ما بعيد المنال. ريثما نصل إلى حل هذه المشكلة فليس هناك من مجال أمام هذه الدول سوى التواصل المستمر والتعاون لكي يتم الاستفادة من مياه نهري الفرات ودجلة بشكل مرضٍ للدول الثلاث.
كان هذا الكاتب والصحفي السوري راضي محسن متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من دمشق. في محور الشؤون الاقتصادية، أعلن مستثمرون عراقيون في الأردن أن العام الحالي سوف يشهد تنفيذ عددا من المشاريع التي سوف تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين. من جهته أكد رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي أن حكومته تعمل على تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين العراقيين في الأردن. وأضاف خلال لقائه أخيرا رئيس وأعضاء مجلس الأعمال العراقي في عمان ووفدا من جمعية رجال الأعمال العراقيين أن بلاده تحرص باستمرار على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ولمزيد من المعلومات عن هذا اللقاء وما تمخض عنه على صعيد التسهيلات الممنوحة للمستثمرين العراقيين، أجرت مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان مقابلة مع رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن ماجد الساعدي. قال فيها:
بناء على طلب دولة الرئيس سمير الرفاعي لمجلس الأعمال العراقي لاجتماع ومتابعة لاجتماعاتنا مع رئيس الوزراء السابق والمسؤولين الأردنيين فيما يتعلق بالمستثمرين العراقيين وعملية دخولهم وإقامتهم والمعوقات الأخرى، عقد اجتماع مع دولة الرئيس وبحضور وزير الداخلية ومع الوزير المالية ومع الوزير الصناعة ومع منسق الوزارة، وتم تداول المشاكل العالقة السابقة وهي مشاكل حقيقة بسيطة ولا إرادة لها يعني تعقيد المطلوب في دوائر الدولة الأردنية. كانت المشكلة أكبر من هذا الحقيقة.
وفي رده على سؤال عن المشاكل التي تواجه المستثمرين العراقيين في الأردن قال الساعدي:
عندنا مشكلة حقيقية هي حجم التعامل الاقتصادي الأردني مع السوق العراقي، وتضررنا بشكل كبير كمصنعين ومستثمرين بالأردن ومنتجاتنا موجهة نحو السوق العراقي نتيجة للتجديدات الأمنية السابقة ومنع دخول العراقيين بشكل أو بآخر إلى السوق الأردني، ما اضطر إلى بعض أعضائنا لفتح فروع لشركاتهم في لبنان و اسطنبول ودبي وإلى آخره، ما فقدنا أهمية السوق الأردني بالنسبة للعراق. كانت أهم مشكلة هذه الحقيقة، اللي كنا أول من بادر المجلس الحقيقة إيضاح هذا الموضوع إلى جلالة الملك في أحد اللقاءات، وبالتالي تمت إجراءات جذرية من الحكومة الأردنية في ذاك الوقت، منها تسهيل دخول العراقيين الإقامات، موضوع الفيزا إلى آخره. فإحنا تابعنا هذا الحلول وأضفنا لها أن هنالك بعض المشاكل تحدث بالمطارات، طالبنا بالفيزا أن تكون نافذة لمدة متعددة لمدة سنة، اللي يحصل على فيزا لمرة واحدة لا يجوز أنه كل مرة يجي نطلب له فيزا. بالنسبة للشركات اللي عندها تدريب للمهندسين العراقيين في كل ما يتعلق بالاقتصاد ما بين الأردن والعراق، كان هو هذا موضوع اللقاء.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن قائلا:
نرى رؤساء الحكومات والوزراء من جميع دول العالم يأتوا مع شركات كبرى. أنا لما كنت في بغداد كان الوفد التركي 168 شركة مع رئيس الوزراء التركي، وأخذوا عقود وعمل بقيمة 20 مليار دولار. ونحن الأردن قريبين جدا إلى السوق العراقي، لدينا علاقات، لدينا عواصر مترابطة كثيرة، البنوك الأردنية خبيرة بالتعامل مع السوق العراقي، فكان من الأجدر أنه تتم الزيارة بمرافقة رجال أعمال. اتفقنا مع دولة الرئيس على تشكيل وفد إن شاء الله بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مكون من رجال الأعمال والحكومة الأردنية برئاسة رئيس الوزراء لزيارة بغداد وتوسيع آفاق هذا العمل. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة وذلك تبحث مجالات التعاون وتوسيع التعاون ما بين العراق والأردن وتسهيل أعمال المستثمرين العراقيين في الأردن. هذه اللجنة ستجتمع شهريا لوضع خطة عمل لتوسيع قاعدة التعاون مع السوق العراقي بالإضافة إلى حل مشاكل المستثمرين.
وفي رده على سؤال عن الإجراءات الأردنية لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين العراقيين قال الساعدي:
توسيع قاعدة التعامل بالنسبة إلى المستثمرين وقوانين دخول العراقيين، القوانين اللي شرعت لتسهيل إقامة العراقيين ودخولهم بأمر من جلالة الملك كانت بجهد من مجلس الأعمال العراقي. الأمور تتعلق بتعامل البنوك الأردنية مع الاعتمادات العراقية الصادرة من بنك التجارة العراقي، كان في مشكلة كبيرة، كثير من العراقيين لا يستطيعون التعامل مع البنوك الأردنية بسببها. استطعنا أن نصدر قرار من رئاسة الوزراء بإيقاف هذا المشروع ودعم البنوك الأردنية وتوسعة تعاملها.
كان هذا رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن ماجد الساعدي متحدثا لإذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
شلونك حبيبي شلونك مشتاق أنا لعيونك، أنا أدري يسمر غيابي كم تسهر بان تعب جفونك شلونك حبيبي شلونك بان التعب جفونك شلونك حبيبي شلونك شلونك حبيبي شلونك مشتاق انا لعيونك انا ادري اسمر غيابي كم تسهر بان التعب جفونك شلونك حبيبي شلونك بان التعب جفونك شلونك حبيبي شلونك اهدى حبيبي ارتاح كافي أسى وجراح اهدى حبيبي ارتاح كافي أسى وجراح ليلة صفا وسماح شفتك وهمي راح اهدى حبيبي ارتاح كافي أسى وجراح ليلة صفا وسماح شفتك وهمي راح ما أحيا من دونك شلونك حبيبي شلونك ما أحيا من دونك شلونك حبيبي شلونك شلونك حبيبي شلونك مشتاق أنا لعيونك شلونك حبيبي شلونك مشتاق أنا لعيونك والله أدري أسمر غيابي كم تسهر بان التعب جفونك شلونك حبيبي شلونك بان التعب جفونك شلونك حبيبي شلونك الغايب الحاضر أحلى بعد صاير يا الغايب الحاضر أحلى بعد صاير عيوني لعينك دار لجمع لك الأزهار يا الغايب الحاضر أحلى بعد صاير عيوني لعينك دار لجمع لك الأزهار والله لابوس عيونك شلونك حبيبي شلونك والله لابوس عيونك شلونك حبيبي شلونك شلونك حبيبي شلونك مشتاق انا لعيونك شلونك حبيبي شلونك مشتاق انا لعيونك أنا أدري يا أسمر غيابي كم تسهر بان التعب جفونك شلونك حبيبي شلونك 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 مشتاق انا لعيونك شلونك حبيبي شلونك
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نقدم فيها تقريرا بعنوان ثقافة الناخب العراقي ما زالت تتجه نحو رؤساء القوائم. كما نزور ميسان لنتعرف على المراحل النهائية لافتتاح منفذ الشيب ونلتقي سوية قبل ختام الساعة عبر الوقت المخصص للنوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، ما زالت شخصية القائد الفرد والرمز تحتل مساحة واضحة في ثقافة العديد من العراقيين، وبرز ذلك من خلال شيوع فكرة اختيار قائد القائمة ورمزها بدلا من التدقيق في برامجها الانتخابية ومصداقيتها. هذا الموقف يقترن بنسبة من العراقيين في الوقت الذي نأى الآخرون بأنفسهم عن الوقوع في مصيدة الشخص والقائد الفرد عند اختيار المرشحين لعضوية البرلمان المنتظر. هذا المحور كان موضوع مراسلتنا في بغداد رنا حداد، فلنرافقها.
الانتخابات النيابية الأخيرة أشرت في خطها العام إعطاء أغلب الناخبين أصواتهم إلى رؤساء الكتل السياسية لتسلم مناصب سيادية، في حين لم تحصل أسماء قيادات فيها على أصوات كبيرة على الرغم من اعتلائها منصة البرلمان السابق وبروزها فيه. محللون سياسيون وجدوا أن هذا التوجه يعكس بدوره المستوى الثقافي للناخب، كونه ما زال يؤمن بفكرة القائد الرمز دون البحث عن شخصيات أخرى قد تكون ذات تأثير أبلغ، فيما لو سنحت لهم الفرصة نفسها بتقلد ذات المناصب، ما جاء به المحلل السياسي ياسر الخطيب الذي وصف هذا التنافس بغير الموضوعي.
هذا انعكس من خلال تصويت الناخب عندما ذهب ليقترع لرمز ولزعيم ولقائد ولسياسي يعني امتلك السلطة أو كان متصارع على السلطة في الفترة السابقة أو كان له حضور على مستوى الواجهة السياسية، في حين النخب الأكاديميين الأشخاص ربما انطبق الوسطى لم يكن لها فرصة في هذا التنافس الذي في اعتقادي لم يكن تنافس موضوعي.
هذه الصورة ربما قد تكون مختلفة أو منعكسة بعض الشيء في المحافظات بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم لشخصيات سياسية معروفة في القوائم والائتلافات وليس لزعمائها، بحسب أحد المرشحين باسم شريف وهو عضو سابق في مجلس النواب.
هذه الملاحظة كانت في بغداد، حقيقة في المحافظات يمكن الموضوع يختلف لأن هناك أسماء في بغداد يعني في محافظات لم تلقى القبول واسع وربما هناك أناس غير بارجين لقوا، لكن في بغداد كانت الحالة تختلف. المواطن ربما كان يبحث عن الأبرز، عن الأقوى، عن من يعتقد أنه سيكون في المستقبل مؤهل لقيادة العراق.
فيما أشار مدير المركز العام للانتخابات في الرصافة حسين الطائي إلى أن بعض الناخبين اتجهوا بمسارهم نحو التوجهات الحزبية والعقائدية التي تحملها بعض القوائم من خلال الإدلاء بأصواتهم لها بغض النظر عن التوجهات الوطنية.
الناخب العراقي أيضا ذهب إلى الانتخابات وانتخب اتجاهات بكاملها، اتجاهات معينة، ولم يستفد من لستة أسماء الأشخاص المرشحين بما فيه الكفاية، فكان الانتخابات هو انتخابات إلى القائمة وليس إلى من تضم هذه القائمة.
أما المواطنون فأنهم بيّنوا أن اختيارهم لمرشحيهم سيما زعماء الكتل والائتلافات كان ضمن قناعات ذاتية تؤشر الميل نحو اختيار شخصيات قوية ومؤثرة في الواقع العراقي تسعى إلى تطبيق برامجها الانتخابية، فالاستناد على الرموز المعروفة في القوائم والأهداف الموضوعة والموثوقة في تحقيق الكثير للمواطنين أبرز ما دفع بهم لذلك.
الناس المرشحة أغلبهم جديدين بالساحة، يعني ما حد يعرف شنو خلينا نقول أعمالهم أو أفكارهم مستقبلية للبلد، فصار الانتخاب على القاعدة خاصة اللي شاركوا بالحكومات السابقة.
ناس جت هسه ما شايفهم اني زين، هذا على اي اساس انا انتخبه؟ زين هذا جاي على مود الراتب وعلى مود اللي يكون نفسه في الاربع سنين ويطلع منه من انتخبه شنو يعني؟
كل من يعني ينتخب اللي يشوفه يفيد الشعب العراقي او اللي يشوف يعني هو مصلحة الشعب العراقي انه هذا الرجل هو اللي راح يبني او راح يطور او راح يقضي على الارهاب.
وجود تحول بنيوي في التفكير السياسي للناخب العراقي إحدى المؤشرات التي أفرزتها الانتخابات النيابية في المرحلة الحالية بحسب رأي مراقبين، بعد ابتعاد عدد ليس بقليل من الناخبين عن التخندقات القومية والمذهبية عبر اختيارهم لمرشحيهم. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، خلال مؤتمر صحفي عقده محافظ ميسان محمد الشياع، بيّن أن وفدا من المحافظة زار محافظة خوزستان الإيرانية لتوقيع محضر مشترك لبنود عديدة، من أهمها افتتاح منفذ الشيب بشكل رسمي بعد أن أنهت المحافظة ما عليها من التزامات كإيصال الكهرباء والماء وتبليط الشارع الرابط إلى المنطقة وبناء مجاميع صحية لاستيعاب أعداد الزائرين بواقع 1200 زائر يوميا بشكل مبدئي. أحمد الكعبي معكم من العمارة.
لا زالت المفاوضات جارية بين الجانبين العراقي والإيراني لإنهاء الاستعدادات اللازمة لتهيئة منفذ الشيب الحدودي، حيث كان آخرها زيارة وفد حكومي يمثل محافظة ميسان إلى محافظة خوزستان ولقاء المسؤولين الإيرانيين هناك. محافظ ميسان محمد شياع خلال مؤتمر صحفي عقده بالديوان المحافظة قال إن الزيارة تضمنت توقيع محضر مشترك بين الجانبين لبنود عديدة أهمها افتتاح منفذ الشيب بشكل رسمي.
الزيارة كانت في محافظة خوزستان وفق برنامج تم الاطلاع فيه على مراحل التطور في أغلب المجالات في محافظة خوزستان. حقيقة هناك تطور كبير شهدناه، تفعيل لكثير من الجوانب الاقتصادية سواء كان في المجال الزراعي أو الاقتصادي أو الصناعي. بالتأكيد نحن نأمل أن نستفاد من هذا التطور، خصوصا أنه لدينا عدة مشتركات مع الجانب الإيراني سواء كان مشتركات مذهبية أو دينية أو اجتماعية أو حتى ثقافية، دولة مجاورة، وهذا يندرج ضمن الخطة العامة أو التوجه العام للحكومة الاتحادية في إقامة علاقات متبادلة مبنية على المصالح المشتركة وبنفس الوقت عدم التدخل في الشؤون الداخلية. كانت هناك عدة جلسات مع محافظ خوزستان دكتور حجازي وفريق من المستشارين والنواب، اتفقنا على كثير من المجالات في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والتعاون الثقافي والتعاون الرياضي والتعاون العلمي والصناعي. خرجنا بحصيلة تم توقيع محضر اجتماع مشترك تضمن مجموعة من البنود، طبعا كان التركيز على افتتاح منفذ الشيب الحدودي.
وأضاف شياع أن نسب العمل في منفذ الشيب وصلت إلى المراحل النهائية من حيث التهيئة للافتتاح الرسمي.
منفذ الشيب الحدودي وصل إلى مراحل النهائية من حيث التهيئة للافتتاح الرسمي. كانت هناك جملة مستلزمات طلبت من قبل محافظة ميسان منذ الوفد الأول برئاسة النائب من الجانب الإيراني، تتضمن إيصال الكهرباء وإيصال الماء وتنظيف المنطقة الفاصلة بين المنفذ جذابة ومنفذ الشيب الحدودي من الألغام وتبليط الشارع الرابط لهذه المنطقة. كان هناك التزام من الجانب الإيراني ولو كان هناك بعض التأخير، لكن تم إيصال الكهرباء وحاليا تقوم شركة بإيصال الماء إلى منفذ الشيب.
من جانبه نائب محافظ ميسان ورئيس لجنة تطوير المنفذ خالد عبد الواحد قبيان أشار إلى وجود مساحة محصورة بين الجانبين العراقي والإيراني لا زالت تحتوي على ألغام وقنابل غير منفلقة، وأن إزالتها تقع على عاتق الجيش العراقي.
توجد مسافة بطول كيلو ونص ما بين المنفذين العراقي والإيراني بطول كيلو ونص وبعرض تقريبا 400 متر. هذه المساحة فيها حقول ألغام، رفع هذه الحقول هي من التزاماتنا إن شاء الله التزامات الجيش العراقي. بعدها سيقوم الجانب الإيراني بعد أنها يوصل الماء من منفذهم إلى منفذنا، وكذلك تبليط الطريق ما بين المنفذين بطول أيضا متر ونص وبعرض 15 متر. كذلك موضوع الكهرباء، الآن توجد في منفذ كهرباء بكمية ميجا واحدة يحتاج لها إلى تقريبا ميجا ونص، أيضا هذا التزامات الجانب الإيراني.
يشار إلى أن وفدا حكوميا ضم محافظ ورئيس مجلس محافظة ميسان وعددا من المستشارين في المجال الاقتصادي زار محافظة خوزستان الإيرانية لتفعيل بنود اتفاقية تتضمن دخول 5000 زائر إيراني يوميا عبر الأراضي العراقية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة وأريج الربيع لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج النوافذ المفتوحة، متمنين السعادة والهناء لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك سلام.
أرحب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا وسهلا فريال.
وصلتنا بيتر العديد من الرسائل، وحسب ما أنت شفت تحمل مشاركات متنوعة ما بين الشعر والطرائف والأبوديات، واني فعلا احتارت أي رسالة أختار، أغلبها جميل ومفيد، ولكن أنتوا تعرفون وقت البرنامج لا يسع لقراءتها. اليوم سأتوقف مع المستمع الدائم مسلم عوينة اللي استعرض في رسائله بعض البرامج كحقوق الإنسان والمجلة الثقافية، وخاص النوافذ المفتوحة بكل ما هو جميل وطريف، خاصة فيما يتعلق بكلمات بعض الأغاني العراقية وما تحمله من تمجيد السياقات والميول والنزعات الرجعية. مثل ما يقول سيد مسلم، هناك أغنية ماريد شجرهن بيضهن وسمرهن ردو دوني لم الشيلة. طبعا المستمع وين يعتبر هذه الأغنية وغيرها من الأغاني مخطط خطير لتوجيه الناس باتجاه معادات التحرر الفكري والاجتماعي، وأني أدعو مستمعينا للمشاركة في حوار حول الأغاني ذات المضامين الرجعية أو الكلمات البذيئة وتنطوي على الكثير من الحط من قيمة المرأة.
ماردنا شكرهم بيضهم أو سمرهم عيني رجعوني لم الشيلة.
بيتر، أعتقد أيضا رسائل مسلم عوينة تتضمن بعض الدارميات عندك أعتقد الرسالة.
نعم، هو داز دارمي لطيف، هو لعيونك الحلوات بس أكتب أشعار حتى القمر بالليل من عدهن يغار.
صدق حلوة والله بيتر. وماذا أيضا؟
أيضا في ريال استلمنا من المستمع الدائم مسلم عوينة سؤال البرنامج، وهو من هو الصامت المتكلم؟
طيب أني أعيد السؤال، من هو الصامت المتكلم؟
وصلنا العديد من الأجوبة الصحيحة لسؤالي البرنامج، وسنستعرض عددا من الأسماء، منها المستمعة سميرة الربيعي التي قالت عن توقعاتها بشأن الحكومة المقبلة إنها لا تتوقع تحسن الخدمات وتحقيق الوعود الوردية كما سمتها سميرة، التي أجابت أيضا على السؤال الثاني وهو ما موجود بين السماء والأرض.
وأيضا كان إلى نفس التوقعات المستمع جاسم قاسم من مدينة الصدر، وأجاب أيضا المستمع أصمت، وكذلك المستمع إبراهيم راشد، والشاعر أبو رياض الزيادي من السماوة، وعدنان عبد الكاظم من المدينة ذاتها، وعلي محمد من البصرة.
فائز في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة هو المستمع عبد السلام المرعي الساكن في كركوك، الذي أجرت له في ريال هذا اللقاء.
أهلا بك أستاذ عبد السلام.
تسلمين دائما.
طبعا احنا نقدم لك الشكر الجزيل لكل المشاركات والمعلومات، ورسائلك دائما مليئة بكل ما هو يفيدنا أولا ويفيد المستمع أيضا. طيب أنا طرحت سؤال في الحلقة الماضية، هل ستحقق الحكومة المقبلة ما يتطلع إليه العراقيون من تطوير وتغيير أم ماذا في رأيك؟
رأيك؟
نعم، بإمكان الحكومة وبرلمانها الجديد أن تحقق العيش الرغيد والسكن اللائق إن استفادت من أخطاء الحكومات السابقة.
نعم.
واستفاد البرلمانيين الجديد من سلبيات الذين سبقوهم وكانوا على قدر من الوطنية.
نعم.
والكفاءة والحكمة، وطبقوا الدستور وكانوا سندا للحكومة لا معوقين لتنفيذ قراراته.
نعم.
والشعب ما يحتاج إلى عقائد وأيديولوجيات مستوردة، هو شعب منسجم وناضج وغير قاصر.
نعم أستاذ عبد السلام. نعم. يعني تتوقع هذا كل اللي ذكرته راح يتحقق من أجل أن تحقق الحكومة وبرلمانها الجديد مثل ما ذكرت العيش الرغيد والسكن والمستقبل الزاهر؟
إذا البرلمانيين والمسؤولين كانوا على مستوى عالي من الثقافة، ورغم أنه الشعب العراقي متنوع ديني ومذهبي وقومي متعايش، ونقول إذا مثلا استعملوا المشاريع وعلوم التكنولوجيا الحديثة، ممثل البرلمان المفروض يمثل كل الشعب العراقي.
نعم.
كل واحد منهم، ولا يبقى العراق متخلف إذا كل واحد يريد يجر النار الخبز مثل ما يقول القرص مثل ما يقول المثل العراقي.
نعم طبعا الرأي هذا صائب، ويتمنون أيضا العراقيين، وأعتقد الغالبية العظمى من الرسائل اللي وصلتنا أيضا تحمل نفس هذا النفس. وأما الآن فننتقل إلى السؤال الثاني، ماذا يوجد بين السماء والأرض؟
بين السماء والأرض هو حرف الواو بنوع من الذكاء، يعني مثلا واحد يقول النجوم الكواكب الشمس. نعم. القمر كل هذا موجود بين السماء والأرض.
نعم بالضبط.
نعم.
طيب باعتبارك أنت الفائز، إحنا طبعا وبعض المستمعين اللي فازوا سابقا يعني ينتظرون من عندنا هدية عينية، يعني أنا اليوم بودي أذكر أنه الفوز في هذه الأسئلة هي مجرد مشاركة، وهو لقاء للحديث عن أمور تهم المواطن، وأيضا بسؤالكم بشيء من الطرافة، فإذا هو الفوز هو لقاء وأغنية ومشاركة فقط، لا توجد هناك هدايا يعني. نعم
يعني بالنسبة لي أعظم هدية هذا اللي إحنا نريد يتحقق أمان الشعب العراقي هي أعظم من الذهب.
في نهاية هذا اللقاء أستاذ عبد السلام بدنا أن نقدم لك أيضا هدية، هي أغنية أنت تختارها، فماذا ترغب؟
أنا ممنون لكم، أي أغنية اللي يعني على اختياركم أنتم، ماكم أنا أغنية عراقية بس.
شمال وجنوب ووسط، شمال وجنوب ووسط، هو احنا متحدين.
وصلنا العديد من الإجابات الصحيحة من خلال الرسائل الصوتية، ومعنا الآن المستمع حسين أبو علي من حي التعليم.
يا برنامج نوافذ مفتوحة المحترمون، جواب السؤال الأول أقول عراقيين أهل دستور، احنا نعيش بخير من شوفه بدمحنا، الفكر وعقيدة ظالم ما نريده، الحق ينتصر من دون غية، تعيش بلادنا حرة وأبية. وجواب السؤال الثاني بين السماء والأرض حرف الواو. تحياتي لكم جميعا، حسين أبو علي من التعليم بغداد.
مستمعين الأعزاء، وصلنا عتبنا المستمع أحمد كريم مسؤول الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين فرع الجنوب مكتب نيسان لنستمع إليه الآن.
ستفر يا حسين عتبي عليك أنت. أنا أحمد كريم مسؤول الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين فرع الجنوب مكتب نيسان. لماذا هذه المؤسسة الإعلامية إذاعة العراق الحر لا تعطي وقت مناسب إلى شريحة المكفوفين في العراق؟ وهذه الرسالة الأخيرة أن أدزنها إلى إذاعة العراق الحر، وحتى أتخلى على برامجها ولن أسمعها أبدا بعد. وأنا كنت أسمع هاي الإذاعة بزمن النظام، ولحد الآن أنا مستمر للاستماع إلها، وأتمنى أن يكون لقاء مطول معي وحتى أشرح الحواجز وأشرح المتعبات التي واجهتني أنا شخصيا بتشكيل هذه الجمعية في ميسان.
بعد أن استمعنا إلى الرسالة الصوتية لأحمد كريم وهو من ميسان، أنا أقول له أنه سبق أن حاولت الاتصال به دون جدوى، وسأخصص جانبا كبيرا من حلقة الأسبوع المقبل لمشاكل شريحة المكفوفين في العراق وتفعيل قانون المعاقين في الدستور العراقي، وهذه دعوة للجميع للمساهمة في البرنامج، وبودي أيضا أن تركز بعض المشاركات على الموهوبين منهم في مجال الكيمياء الكتابة والغناء والإبداع بشكل عام، وأنا في الانتظار.
أنا صبري صبر صياد.
نعود أعزائي من جديد إلى قضية الانتخابات ونتائجها، وأود من مستمعينا أن يبعثوا لنا بآرائهم حول الفترة اللي استغرقتها عمليات العد والفرز وإعلان نتائج الانتخابات. هل فقدتم صبركم أم ماذا؟
أنا صبري صبر صياد.
مستمعينا الأعزاء، تعودنا قبل ختام البرنامج أن نلتقي بفنان النوافذ المفتوحة، ونستضيف اليوم الكاتب والمخرج التلفزيوني فلاح زكي، الذي يتهيأ حاليا لإخراج مسلسلين تلفزيونيين جديدين تجري أحداثهما في العراق. وأشار الفنان لمراسلة الإذاعة في عمان فاق رسول سرحان أنه بعد 3 سنوات من العمل المتواصل انتهى من كتابة سيناريو فيلم سينمائي تدور أحداثه في مناطق ساخنة في العراق، ثم تنتقل إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مبينا أن الفيلم تحول فيما بعد إلى كتاب بعنوان مثلث الموت. وقال إنه يريد زج دائرة السينما والمسرح العراقية في المشاركة في إنتاج الفيلم، موضحا أيضا أن إحدى كبريات الشركات الفنية الأمريكية ستقوم بإنتاجه قريبا.
حاليا حقيقة أنا بصدد التهيئة إلى مسلسل تلفزيوني، وأقوم مسلسل آخر أيضا لمحطة فضائية عراقية، أيضا يعني في مرحلة دراسة ومباحثات، وأيضا هناك أربع برامج للتلفزيون دا أشرف عليها، يعني طرح جديد ومعالجات جديدة. هذا إنتاج خاص ويسوق إلى محطات سواء عربية أو عراقية. آخر مسلسل اشتغلته في 2005 اللي شارك في مهرجان تلفزيوني في القاهرة،
وهو
اللي هو أبيوت هنة، وأعتقد حصل على بعض الجوائز في القاهرة. هذا كان آخر الأعمال. بعدها أنا غادرت وبلشت أشتغل على سيناريو فيلم أمريكي. أنهيت كتابة سيناريو اللي يتحدث عن قصة عراقية تجري أحداثها في مناطق ساخنة من العراق عام 2004، وبعدين تنتقل الأحداث إلى مدينة لوس أنجلوس في كاليفورنيا أمريكا. السيناريو انتهى بعد أجيز في هوليوود، وأجيز أيضا من اتحاد الكتاب الأمريكان، وأخذتها إحدى الشركات النشر في نيويورك وتحول إلى كتاب.
نعم، اللي هو مثلث الموت.
نعم اللي هو الآن في جميع الأسواق وباللغة الإنجليزية.
طيب هذا شو وقت حتبلشون بيتصوروه أو شيء؟ مشروع أكو يعني؟
مشروع ضخم وكبير. الآن في مرحلة المباحثات مع الجهات الممولة. طبعا أنا أريد أن أزج العراق كمؤسسات رسمية في هذا المشروع، لأنه مهم جدا لاستنهاض السينما العراقية من جديد من خلال مشروع عراقي اشترك مع أحد المؤسسات أو الشركات الخاصة الأمريكية، وبعدين حتى نبدي على سلسلة من المشاريع. يعني كلنا نشعر بالحقيقة من يعني الأوسكار الأخير من فاز فيلم اللي هو صندوق الألم أو مدى ترجمة مضبوطة اللي هو لاكر بين، أخذ أوسكار. هاي القصة كانت عن العراق. أنا في هوليوود، الحديث هناك يجري أنه 10 إلى 20 سنة القادمة جزء كبير من أفلام هوليوود راح يكون عن العراق.
دكتور، احنا نشكرك شكر جزيلا على هذا اللقاء، وأتمنى لك التوفيق.
أشكر إذاعة العراق الحر، يعني أحد متابعيها من زمان الحقيقة، وزملائي اللي موجودين الآن في إذاعة العراق الحر، تحياتي لهم وتحياتي لكل المستمعين، وإن شاء الله نلتقي وياكم مرة أخرى.
سائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر.
شمال وجنوب وسط، شمال وجنوب وسط، هو احنا متحدين سنة وصابة وشيعة، تركمان ومسيحي،
ما نفترق للأبد. حتى نلتقي من جديد. هذه أجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من النوافذ المفتوحة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.